أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 17 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكلام على غريب الحديث. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. إذا خفي معنى الحديث، ثم بين لنا متى يخفى معنى الحديث، متى يخفى معناه. قال: بأن كان اللفظ مستعملا بقلة. فالألفاظ التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن المعنى، إما أن تكون ألفاظا مستعملة بكثرة، وإما أن تكون مستعملة بقلة. فإذا كانت مستعملة بكثرة فذلك المعروف الذي لا يحتاج إلى تفسير، ولا يحتاج إلى تأويل، ولا يحتاج إلى بيان. وإذا كان مما يستعمل بقلة فلا شك أنه يحتاج إلى تفسير وبيان. وهذا هو الغريب. ولذلك كان الغريب نسبيا. نسبيا ما معنى أنه نسبي؟ بمعنى أنه قد يخفى على بعض الناس ويكون ظاهرا للباقي، قد يكون غريبا بالنسبة إلى قوم وواضحا بالنسبة لآخرين، وهذا بحسب الاستعمال. فإذا كان قوم يستعملون كلمة من الكلمات بكثرة فلا شك أنها عندهم واضحة، وإذا كان قوم يهجرون كلمة من الكلمات ولا يستعملها إلا طبقة من طبقاتهم، مثلا البلغاء أو الفصحاء، ولا تشيع في استعمالاتهم في التعبيرات، فلا شك أنها ستكون غريبة على الأسماء. فكلمة الغريب معناه الغريب على اللسان في الاستعمال، والغريب على الآذان في السماع. وفي هذه الحالة تحتاج أيها المحدث، تحتاج أيها السامع، تحتاج أيها الداعية إلى أن تبحث عن معنى هذه الكلمة. ما هي المظان التي تنبعث لها وتذهب إليها لتفتش عن معنى هذه الكلمة؟ ما هي الكتب؟ الكتب الغريب، الكتب المصنفة في شرح الغريب. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، ألف في غريب الحديث. تمام؟ يعني الكلمات التي لا يتضح معناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو غير مرتب. هذه الكلمات كما قلنا يتكلم بها الحافظ بناء على دراية وخبرة واطلاع واسع على هذا الكتاب وعلى غيره، فلذلك هو يعطينا خلاصة عمره ويقول لك: وهو غير مرتب. وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، يعني رتبه على الأبجدية، على حروف ألف باء تاء. إذن إذا أردت أن تقرأ فقرأ كتاب موفق الدين، وأما كتاب أبي عبيد فإنه صعب في البحث لأنه إيه؟ ليس مرتب. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني بحث حوله هل ترك شيئا فوجد أنه ترك أشياء فاستدركها عليه، يعني زادها عليه. فمعنى هذا أنه فيه جهد عالمين، عالم الأول هو أبو عبيد والعالم الثاني هو أبو موسى رحمهما الله. قال: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق، الفائق أيضا في غريب الحديث حسن الترتيب. أرأيت؟ ف في جملة يسيرة من الكلام سطور معدودة مر بنا على تاريخ غريب الحديث والتأليف فيه، ومن ألف وماذا ألف وكيف مؤلفه ومن الذي كمل أو هذب أو نقب أو رتب من العلماء بعده. قال: ثم جمع الجميع. ابن الأثير في النهاية، الإمام ابن الأثير له كتاب النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا. إذن هنا معناه أنه إيه؟ أنه أجمع الكتب، لأنه جمع الجميع، فهو من ناحية الإلمام ملم، من ناحية الاستيعاب مستوعب. والأمر الثاني أنه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني يحتاج إلى بعض المواضع فيه حاجة أو إضافة، تمام؟ وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. إذن فعندنا الآن لفظ يستعمل بقلة ولا يكاد يتضح معناه، فهذا نبحث عنه في كتب الغريب، ومنها الكتب التي ذكرناها، وأولاها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، فهو أسهل وأجمع. وإذا كان اللفظ مستعملا بكثرة فإما أن يكون بينا واضحا، وإما أن يكون في مدلوله دقة. في مدلوله دقة، ما معنى في مدلوله دقة؟ معناه أن هذا اللفظ مع ما حوله من الألفاظ، يعني الجملة التي هو فيها يشكل على شيء آخر، يتعارض مع شيء آخر، فينشئ سؤالا في الذهن فيحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح. الكلمة واضحة ما معناها، لكن هي مع ما قبلها وما بعدها مما كون جملة أو معنى يحتاج إلى بيان مع غيره من المعاني. للأحاديث المتعارضة المشكلة التي ذكرنا بعضها ونحن نتكلم عن مختلف الحديث، لما ذكرنا لا عدوى ولا طيرة، فينشأ في ذهن الإنسان ينشأ إيه؟ ينشأ أن الإنسان يتساءل: ما معنى كلمة لا؟ لا. ما معنى كلمة عدوى؟ لا. ما معنى كلمة طيرة؟ ممكن، طيب بس دي تخضع للغريب، طيرة عن التشاؤم، طيب لكن لا, لا, لا عدوى ولا طيرة تجعلك تقول: كيف لا عدوى ولا طيرة؟ العدوى موجودة والتشاؤم موجود، فكيف ينفيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل معناهم أن هذا ليس من الإسلام ولا ما معناه؟ بس المعنى الواضح إن لا عدوى يعني لا توجد عدوى، لا توجد طيرة، فهنا ينشأ إشكال، فيحتاج الأمر إلى بيان وشرح. قال: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. وهذا الكتب معروفة، بيان مشكل الآثار، أو يقول مختلف الحديث، تمام، بيان مختلف الحديث أو تأويل مختلف الحديث، وهكذا تجد الأمر يتعلق بالإيه؟ يتعلق ببيان وجه الإشكال والتعارض، وتوضيح أنه لا إشكال ولا اختلاف ولا تضاد ولا تعارض. جهالة الراوي. قال: ثم الجهالة بالراوي. ما معنى الجهالة؟ يعني أن هذا الراوي غير معروف، هذا الراوي غير معروف، وهي السبب الثامن في الطعن. لما كنا نتكلم في الأسباب التي بها يطعن على الراوي، السبب الثامن من أسباب عشرة هي جهالة الراوي، أننا لا نعرف هذا الراوي، لا نعرفه. قال: وسببها أمران. السبب في جهالة الراوي أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، قد تكثر نعوته، يعني الأسباب أو الأوصاف التي يعرف بها. فهو يعرف يقول من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر أو فيشتهر بشيء منها. ممكن يكون معروف باسم زي ما سيدنا عمر بن الخطاب، أو كنية تبقى أنت عارف أبو بكر الصديق، ولو سألتك ما تعرفش اسمه إيه. اسم سيدنا أبو بكر إيه؟ ها؟ عبد الله ابن أبي قحافة، حتى أبو قحافة دي كنية، يبقى اسمه إيه؟ عثمان، تمام؟ عبد الله ابن عثمان، تمام؟ فهنا أبو بكر مش معروف إن هو اسمه إيه؟ فاشتهر بإيه؟ بالكنية اللي هي ما بدأ بأب أو أم، تمام؟ طيب، أو لقب، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فهو هنا اسمه الصديق. أهي الصديق، هو الصديق دي اسم سيدنا أبو بكر؟ لا، ده لقب، لأنه كان يصدق ويصدق فلذلك سمي الصديق. نعم. أو صفة يقال فلان الأعمش، تمام؟ أو الأعوج أو الأحوج وهكذا، أو الأعرج، ورد هذا كله، تمام؟ أو حرفة البزاز البزار الذهبي، كل هذه معناها أنه كان بيشتغل في الحرف دي، تمام؟ قال أو نسب، يعني ينسب إلى، ينسب إلى بلد مثلا المكي، أو ينسب إلى قبيلة القرشي، فهذه نسبة. قال فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هنا لو أن أبا هريرة رضي الله عنه يشتهر بكنيته، فجاء إنسان وقال وعن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعرفش عبد الرحمن بن صخر، ممكن إنسان يظن أن هذا الحديث ليس موصولا، لأن عبد الرحمن بن صخر مش من الصحابة في ظنه، فلما يعرف إن هو أبو هريرة فمباشرة يثبت له الصحبة وهكذا. ممكن مثلا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا، هل دي كنيته ولا ده اسمه؟ ها، وهل له اسم خلاف الكنية؟ وهل هو مشهور بأيهما؟ وهكذا. يبقى الرواية لابد يكون فيها الايه، يكون فيها الدراية بالاسم المشهور حتى نقع على تعديل تزكية او جرح لهذا الايه الراوي. قال فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض، اي غرض من الاغراض، ممكن واحد من الرواة عايز يغرق فيقول ايه، يقول انا اللي عندي حديث فلان بس، وما يعرفهمش ان فلان ده هو فلان اللي معروف بكنيته او ابو فلان. لو هم عرفوا ان هو ابو فلان هيقولوا طب ما هو عندنا الحديث ده، تمام؟ ومن ذلك ان الامام الطبراني رحمه الله كان يناظر واحدا من العلماء المحدثين في مجلس احد الخلفاء، فناظره وفي كل شيء كان يريده كان يظهر لصديقه مثله، كان يظهر له مثله، تمام؟ كل ما يذكر شيء يلاقي عنده زيه بالضبط، إلى أن قال له صديقه عندي شيء ينهي هذه المناظرة، بعد ما طال بهم المدى خالص وطال الكلام عند الخليفة وهم في مجلس مستمتعين جدا بالمجلس، بس خلاص انا اعترف بقى ان انتوا الاثنين قد بعض خلاص. فقال عندي حديث ليس عند احد من اهل الدنيا. فقال ما هو؟ قال حدثني فلان عن فلان عن سليمان بن ايوب. فمباشره انتشى الطبراني وقال انا سليمان بن ايوب، خذه عني عاليا، يعني بدل ما تروي عني بواسطة اروي عني مباشرة. أحدثك به. الخليفة قال لوددت أن ملكي كله ها ليس لي وأني في مكان الطبراني في هذا الموقف. إن هو يعني خلاص ده صاحبه جايب حجة يسقطه بها، فإذا هذه الحجة هي التي ترفع الطبراني إلى مصاف الفائزين. فهنا يعرف الراوي بإيه؟ بنسبة الطبراني، ثم إنه إيه؟ روى عنه باسمه فأخبره أنه إيه؟ أن هذا اسم. قال فيحصل الجهل بحاله، طالما أنك سقت اسما غير معروف فما نزل من التعديل أو التجريح عليه شيء على نفس الاسم اللي انت جبته بقى، ده نزل على الاسم المشهور. أقول لك أبو فلان ده ضعيف، أبو فلان ده ثق، طب انت ما قلتش أبو فلان ده، انت جبت اسمه ما جبتش الكنية. قال وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضحة لأوهام الجمع والتفريق. الموضح لأوهام الجمع والتفريق، إنك أنت راو واحد يذكر بصفتين فتظن أنهما راويين، تظن أنهما راويين فيبين لك أنهما راو واحد، أو تظن أن فلانا وفلانا راو واحد، وتظن أن الكنية دي بتاعة الاسم ده والاسم ده هو الكنية دي، فيقول لك لا ده دول اتنين وهكذا. فهو أحيانا يجمعون ما حقه التفريق، وأحيانا يفرقون بين من حقه الجمع. نعم. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. يبقى ألف به فيه الحافظ عبد الغني وجاء بعده الخطيب فإيه فأجاد أيضا. قال ومن أمثلته محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، كلمة محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب بدل محمد، وكناه بعضهم أبا النضر جعل له كنية تمام، وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار هذا الشخص صار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. اللي ما يعرفش يقول لك إيه؟ يقول لك ده هم كده أشخاص متعددين. يبقى محمد وحماد، مرة محمد بن السائب ومرة محمد بن بشر، مرة هو أبو نضر ومرة أبو سعيد ومرة أبو هشام وهكذا. زي محمد بن شهاب الزهري، اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحيانا يقولون الزهري وأحيانا يقولون ابن شهاب وأحيانا يقولون محمد بن مسلم وأحيانا يقولون محمد بن شهاب، فلا شك أن ده كله قد يظن الإنسان أنه هو إيه؟ أشخاص متعددة وفي النهاية هو شخص واحد. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، الأمر الثاني اللي يحصل بسبب الإيه؟ الجهالة ألا يعرف الراوي، أن يكون مقلا من الحديث. ما معنى مقل من الحديث؟ يعني قليل الرواية، ليس عنده إلا حديث أو حديثان أو ثلاث أحاديث، ليس عنده إلا هذه الأحاديث. قال فلا يكثر الأخذ عنه، لا يكثر الأخذ عنه الذي أخذ عنه راو أو راوية ونشط راو منهما فحدث عنه والراوي الثاني لم ينشط، فيبقى واحد بس اللي بيروي عنه. قال أو لا يسمى الراوي، إما أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث والذين يروون عنه قلة ربما واحد أو اثنين، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. يجي الطالب يذكر الحديث فلا يسمي شيخه كقوله أخبرني فلان وما يقولش هو مين، أو أخبرني شيخ وما يقولش هو مين، أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. يقول كده أخبرني ابن فلان. طيب هو بيعمل كده ليه؟ قد يحتاج أحيانا في المناظرة إلى أن يذكر ذلك ويعجز صاحبه عن الحل ثم يبخل عليه إنه هو يعطيه برضك الحل. تمام؟ كن في مقام المناظرة، في مقام المذاكرة، في وهكذا، فلا يذكر. جابه اختبار وبعدين ساب الاختبار وما قالش. تمام؟ قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمات. يستدل على معرفة ازاي؟ كيف نعرف الراوي الذي لم يسم؟ أنه يذكر في مرة أخرى في مجلس آخر يذكر هذا الراوي، والعلماء بقى يتتبعوا الأسانيد ويقولوا أن فلان ها اللي مذكور في إسناد كذا بكلمة عن رجل هو فلان، وفلان المذكور عن شيخ هو فلان، ويسموا اسم. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. المبهم هنا اللي هو حدثني شيخ، حدثني رجل، أو ممكن يكون ذكر اسمه وهو مع ذلك مبهم. قل حدثني محمد بس، ما أعرف مين محمد. حتى ولو قال لك حدثني محمد بن عبد الله، وفي كتير جدا محمد بن عبد الله، ما انتش عارف. الاسم مشترك بين الضعفاء والثقات، ففي الحالة دي انت ما انتش عارف هو مين فيه، فتعمل ايه؟ تتوقف، تقدرش تحكم فيه. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته. احنا قلنا كده في الخبر المقبول، أول شيء ما اتصل إسناده، ماشي الإسناد كده متصل بنقل العدل الضابط. طب هنعرف من إنه عدل أو ضابط إلا لما نعرف اسمه، فإذا لم نعرف اسمه لن نعرف هل هو عدل أم لا. قال ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف يعرف عدالته؟ لما يقول لي رجل أنا مش عارف اسمه، فهعرف عدالته؟ ده العينه ذاته مش معروف، فكذلك صفته هتعرف منين؟ لن تعرف صفته. قال وكذا لا يقبل خبره، لا يقبل خبره، لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو الايه؟ التعديل على الإبهام، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، أو إنه يقول مثلا أخبرني من لا أتهم، أخبرني من أثق به، أخبرني العدل الضابط. كل هذه هو يزكيه، هو يعدله، هو يقبل حديثه، لكن احنا عايزين نعرف هو مين. قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. وده قول الجمهور، أن الجمهور لا يقبل التعديل على الإبهام. حدثني الثقة، يقول لك هذا الحديث نتوقف فيه ولا نقبله إلا أن تكشف لنا من هذا الثقة، ويظهر لنا فعلا أنه ثقة. إذا لم يظهر لنا أنه ثقة نتوقف في حديث.
وكذا لا يقبل خبر اللي هو أبهم ولا المبهم؟
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني المبهم الذي دخل عليه التعديل مع بقاء كونه مبهما، يعني المبهم فقط ولم يعد ولم يجرح، هذا لا يقبل. وكذا لو أنه مبهم ومعد، مع أنه هو أخبرنا أنه عد، يعني مثلا يقول عن شيخ، هذا لا يقبل. طيب لو أنه قال عن شيخ ثقة عندي، طيب نقول له إيه؟ برضك لا يقبل. يبقى هو في الحالتين لا يقبل. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، لهذا السبب مثلا لم يقبل المرسل. المرسل اللي هو إيه؟ اللي هو قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، لو أني عندي تابعي جزم بأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام، لكن لم يذكر لي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تابعي مثله أو صحابي، ونحن لا ندري هل هو تابعي أو صحابي، فهي مثل هذه المسألة، هو أبهم الراوي، وقد يكون الراوي ضعيفا لاحتمال أن يكون تابعيا وليس صحابيا، فمثل التابعي يحتمل أن يكون صحيحا أو ضعيفا. وقيل عكس الأصحبة يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني بعض العلماء يقول الأصل أن الراوي ثقة وأن الجرح وارد عليه طارئ، لكن أصل في الناس العدالة تمام، ولكن هذا خطأ. ليه؟ لأن احنا نحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نقبله إلا من مزكى. ليه؟ احنا حطينا شروط خمس، فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت نقبل الحديث ومنه ثبوت العدالة، وأما إذا لم تتوفر فنحن نتوقف في الحديث، وإذا اختلفت يعني العدل صار غير عدل يبقى نرد الحديث. يبقى احنا هنا ما بين ثلاثة أمور، إما أن نقبل الحديث وهذا لا يكون إلا إذا توفرت الشروط، ومنها إثبات العدالة اللي هي فرع عن إثبات الشخص، إثبت شخص الإنسان علشان أبحث أن أنا عن عدلته، فإذا ثبتت لي عدالته أقبل الحديث، وإذا ثبت لي جرحه أرد الحديث، وإذا لم يظهر لي هذا ولا هذا أتوقف. حق علي أن أنا أتوقف، ليه؟ ما ردش حديث لأنه هو مش مجروح، وكذا لا يرغمني هو ولا غيره على إني أقبل حديث، لأني لا أقبل إلا حديث العدل تمام؟ وقيل إن كان القائل عالما، يعني الذي قال حدثني الثقة عالم، أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني مسألة ضيقة، هذا مذهب لهذا العالم، فمن قلد هذا العالم في هذا الأمر له أن يروي ذلك عنه ويعتبر أن الحديث صحيح عند فلان، لأن فلان ده إيه؟ عالم، وأنا أقلد هذا العالم، والله ممكن، لكن هذا أيضا على رأي الجمهور غير صحيح. ها؟ المثال ما قلناه كم مرة، الشافعي مثلا قال حدثني الثقة وأنا أقلد الشافعية وأرى أن هذا المذهب للشافعي صحيح، فأرى أن الحديث صحيح تبعا للشافعي لتقليد الشافعي، فهذا على هذا الرأي. إن كان القائل عالما، الشافعي نعم العالم، أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني يكفي أن يقول الشافعي حدثني الثقة في حدود الذين يقلدون، لكن لن نرغم غيرهم على إنهم يقبلوا هذا الكلام. واضح المثال؟ نعم. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، كلام بقى بتاع مقلد وإمام ويوافق في مذهبه ده ليس لها علاقة بعلوم الحديث. لماذا؟ لأن هذه المسألة تقبل في التقليد والاتباع، لكن لا تقال هنا، تقال في أصول الفقه ممكن، لكن لا تقال هنا، هنا قواعد إذا توفرت نقول بها وإذا لم تتوفر لا نقول بها، وليس هنا مذاهب، فيش هنا في المسألة ديت إيه؟ مذاهب. قال والله تعالى الموفق. جهالة العين وجهالة الحال، فإن سمي الراوي، يعني ذكر الراوي باسمه وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، هو مجهول العين كالمبهم، هو مثله مثل المبهم. ما معنى هذا الكلام؟ جاءنا حديث يرويه فلان ولا يروي عنه إلا طالب واحد، وبحثنا عن فلان هذا الشيخ لدى أهل الجرح والتعديل فلم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، لو وجدنا فيه تعديلا خلاص نقبل، لو وجدنا فيه جرحا نرده، فماذا لو أننا لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا؟ هل يكفي أن نقول إن فلانا روى عنه، لا، لأن فلان ده كام؟ واحد بس. انفرد راو واحد بالرواية عنه فيصبح مجهول العين، يصبح إيه؟ مجهول العين، كالمبهم، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. يعني يأتينا عالم فيقول إن فلانا الذي يروي عنه هذا الراوي ها ثقة، ساعد كده نقبل كلام. طب لو ما جابش خلاص يتوقف فيه فيصبح كالمبهم، لأنه هو لو سمى محمد بن عبد الله هكذا تمام، ويروي عنه مثلا علي بن زيد، علي بن زيد معروف، طب لكن من محمد بن عبد الله هذا الذي يروي عنه؟ هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فجاء إمام فزكاه وقال هو ثقة، نقبل تمام؟ وهذا الإمام غير هذا الراوي الذي يروي عنه، فأما إذا زكاه الراوي عنه لا يقبل تمام؟ نعم. قال وكذا، خد بالك من دي، وكذا من ينفرد عنه، يعني الطالب إذا زكى أستاذه الذي لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل من أئمة الشأن، قال يقبل. إمتى؟ إذا كان متأهلا لذلك، إذا كان متأهلا لذلك، يعني إذا كان ممن يحكم في هذه الأمور، يعني كان من أهل الجرح والتعديل. ما احنا عندنا الرواه نوعان، راو يسمع ويروي ما سمع، وراو يسمع ويروي ما سمع ويتكلم فيما سمعه، وممن سمع منهم من الرجال، وممن سمع منه غيره تمام، ممن سمع منهم غيره، فهو يحكم على جميع الرجال تمام غالبا، فيعرف حال كل راو. إن كان هذا من هذا النوع فنعم، كمثل مثلا أن يروي أحمد بن حنبل عن شيخ ولا يعرفه أهل الجرح والتعديل مثلا، لكن أحمد بن حنبل يوثقه أيضا، يعني لا يروي عنه فقط ولكن يقول ها سمعت هذا الحديث من فلان وهو ثقة. شفت هو كده روى عنه ووثقه، وأحمد من أهل هذا الشأن يقبل هذا الكلام. فهنا إما أن يأتي التوثيق من إمام غير الراوي الذي روى عنه تمام فهذا يقبل، وإما أن يأتي التوثيق من الذي روى عنه اللي هو الطالب، فهنا نتساءل هل هذا الطالب أهل للتزكية والتوثيق والكلام في التعديل؟ فإن قيل نعم يقبل حديث، يقبل كلام، تقبل تزكية ويقبل الحديث، وإن قيل لا يتوقف فيه ويعتبر مثل مثل الإيه؟ المبهم. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، خليه هو ما رواش عنه واحد، ده روى عنه اثنين أو أكثر، اثنان فصاعدا، روى عنه ثلاث، روى عنه خمس، ولم يوثق، يعني لم يأتي توثيقه عن واحد منهم وهو مؤهل لهذا، أو عن إمام من أئمة الجرح والتعديل، هذا ما نفعل به. قال فهو مجهول الحال، هو انتقل الآن من مرحلة إلى مرحلة، كأن كان عليه ها ستارين فرفعنا عنه ستارة فانكشف شوي تمام. إيه هم الستارين اللي كانوا عليه؟ من هذا؟ من هذا؟ والتانية ما مكانته؟ يعني من هذا؟ يعني اسمه إيه؟ اسمه فلان، فلان ده هو مين؟ ما احنا مش عارفينه، فاكشفوا عن شخصه، فكشف عن شخصه خلاص، قالك ده هو فلان، أبو فلان، ابن فلان، وكان عايش في الوقت الفلان، خلاص عرفناه، أو على الأقل روى عنه ثلاثة، يبقى كان في شخص موجود بقى، ما روى عنه اثنين أو ثلاثة، يعني السهو الذي يمكن أن يحصل من واحد انتفى من ذهننا، لأن فيه واحد تاني أو واحد تاني وثالث ورابع كلهم رووا عن هذا الشخص تمام؟ طب جميل، لكن أيضا لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، ألف في الحالة دي يبقى مجهول الحال، ما عادش مجهول العين، لا ده مجهول الحال، ومجهول العين مجهول العين والحال، لكن لما عرفنا عينه ها كده كويس، باقي حاله هل هو ثقة ولا لا؟ قال ففي هذه الحالة هو المستور المستور يعني الايه الذي تقبل روايته، تقبل روايته احيانا، تمام. وده هياتي معناه. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق هنا بقى هو هيحكم بالراجح بين هؤلاء الجماعة الذين قبلوا روايته بغير قيد كأنه ثقة، يعني عاملوه معاملة الثقة، فهم يقبلوا روايته يعني يعني وثقوه. وردها الجمهور لأنه لسه ما ثبتش العدالة، فهو قال لا. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها كما قال الجمهور، ولا بقبولها كما قال هؤلاء الجماعة، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين يعني الجويني. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. يبقى أصبح عندنا الآن المستور هو هو نفس الحكم للمجروح جرحا غير مفسر. ما معنى مجروح جرح غير مفسر؟ أن يأتي عالم من العلماء إلى راو من الرواة فيقول فلان ليس بثقة، فنقول ولم يذكر لنا سببا، تمام. طيب ما هو السبب؟ فيقول مثلا فلان متهم مثلا، ولا يذكر الايه، ولا يذكر السبب. جرح غير مفسر. ففي هذه الحالة تمام يعاملان معاملة واحدة. ما هي هذه المعاملة؟ ان هو لا يقبل ولا يرد لكنه محتمل للايه للتحقيق، فان جاء من طريق اخرى ما يؤيده هذا يرقى الى درجة الحسن، يرقى الى درجة الحسن اذا توبع ويبقى الحسن لغيره. نعم. قال ثم البدعة، البدعة وهي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي. البدعة وقلنا ان هي من اسباب الطعن في الراوي، هي السبب التاسع، وهي اما ان تكون بمكفر. قلنا البدعة ما معنى البدعة؟ الشيء المحدث. وما معنى الشيء المحدث؟ يعني ان يتعبد الانسان لله بما لم يشرعه تبارك وتعالى من قول او فعل او اعتقاد، يعتقد اعتقادا لم يشرعه الله، أو يقول قولا لم يشرعه الله، أو يفعل فعلا لم يشرعه الله، وهو مع ذلك يرجو بهذا العمل الثواب، مش معناها أنه هو عاصي. فهذه هي معنى كلمة البدعة. قال وهي إما أن تكون بمكفر، ممكن تكون بدعة مكفرة، يعني قوم يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك يقولون إن عليا هو الله، ففي هذه الحالة هذه بدعة مكفرة يكفرهم العلماء، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، أو بإيه؟ أو بمفسق، يا إما بمكفر يا إما بإيه؟ بمفسق. يبقى إما عنده شيء يجعله كافرا أو شيء يجعله فاسقا. الفاسق ده كمثل الذي يسب الصحابة من الشيعة مثلا، فهؤلاء يفسقون، هؤلاء فسق، تمام. والذين يعتقدون في علي أنه مثلا يعلم الغيب فهذا كفر، يستلزم الكفر. قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا. لا يقبل صاحبها الجمهور لأنه هو إذا كان كافرا فرواية الكافر لا تقبل، ورواية من يبتدع بدعة مكفرة أيضا لا يقبل. وقيل يقبل مطلقا، قيل وهذا رأي ضعيف يقبل، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني حتى ولو كانت بدعته مكفرة لكنه لا يستحل الكذب يقبل. هذا ضعيف، والذي قبله ضعيف، والصواب قول الجمهور أنه لا يقبل قول المبتدع الذي بدعته مكسر. يعني معناها أنه يعتقد بدعة مكفرة لكنه في هذه العقيدة ليس فيها تحليل الكذب وليس ممن يرى حل الكذب. فمثلا عندنا قوم اسمهم الخطابية، هذه فرقة من الفرق، هذه الفرقة تستحل الكذب لنصرة عقائدها وتستحل الكذب لنصرة أفرادها، ويكفي عنده أن يقول قائل منهم أنا فعلت كذا وكذا أو أنا لم أفعل كذا وكذا، تمام؟ فيذهب معك شاهدان يشهدان أنك لم تفعل ذلك، فيتقال لهم احلفوا إن انتوا شفتوه عمل، يحلفوا. طب بناء على إيه؟ بناء على إن هم واثقين فيه، فبينزلوا كلامه قدامهم كمنزلة رؤيتهم له وهو عمل وما عملش، فيغضب كلامه ويحلفوا على كلامه كمان. فهذا إيه؟ هذه ترى الكذبة نصرة لعقيدتها. فإذا كانت البدعة مكثرة، الجمهور يقول لا تقبل، وبعضهم يقول تقبل خلاف الجمهور، وبعض آخر يقول إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته يقبل، يقبل إلا إذا كان يكذب في عقيدته ويستحل الكذب ويرى الكذب حلالا. فإذا كان يرى الكذب حلال وينصر دينه بالحرام بالكذب، ففي هذه الحالة لا نقبل منه. ولكن كما قلنا الجمهور لا يقبل. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. خد بالك من كلمة مكفر، ما قالش كل كافر ببدعته، لا، مكفر يعني وقع عليه التكفير من غيره. هناك من كفره، يا ترى من اللي كفره؟ هو ده سبب كلامه. قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. ما هو كله بيقول على الآخرين كفار، طب ما معنى ذلك إن إحنا إذا كان واحد يطلق عليه كلمة الكفر فلن نقبل حديثه؟ إذن لن نقبل حديث الكل، تمام؟ نعم. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، اعتقد شيئا لا يمكن أن يكون من الدين، اعتقد شيئا لا يمكن أن يكون من الدين، فمثل هذا هو الذي يحكم فيه بالكفر. ويمكن أن نقول إذا شهد الأئمة العدول الثقات بأن هذه بدعة مكفرة فهي التي لا يقبل من صاحبه، وما سواه حتى ولو كل الفرق والطوائف قالت عليهم كفار، لكن أهل الحق أهل السنة والجماعة لم يكفروهم فإذا تقبل روايته. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هنا إنسان عنده بدعة، تمام؟ عنده بدعة، وهذه البدعة ليست مما يخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وليس ممن ينكر أمرا متواترا في الشرع، ومع ذلك هذا الشخص الذي بهذه الصفة ضابط، ضابط وعنده تقوى وورع يمنعه من الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقبل روايته؟ هو يقول لا مانع من قبول روايته. جميل؟ نعم. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، اللي هو مين؟ من عمل بدعة مفسقة مش مكفرة، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. إذا كنا لا نرد بدعة الذي قيل إنه يكفر وفصلنا فيها، فكيف بمن ليست بدعته مكفرة؟ في هذه الحالة يعني يكون فيها الإيه؟ فيها التفصيل أيضا. قال وأكثر ما علل به، يعني هؤلاء الذين يقولون نرد بدعته مطلقة، يقولون لماذا نرد بدعته؟ يقولون وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. نقول حدثنا فلان، فالناس تسمع الاسم لك الشيعي المرجئ الخارجي وهكذا. فيبقى ايه؟ يظن من يتبنى هذا المذهب وهو نرده مطلقا ولا نقبل حديثه مطلقا، أننا إذا روينا عنه روجنا له وروجنا لمذهبه وجعلنا له سمعة في الناس، تمام، ونوهنا بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا قيد طيب عنده، وهو أنه إذا كان هذا الحديث روي من طريقين، من طريق هذا المبتدع ومن طريق غيره، فلنأخذه من طريق غيره ولا نأخذ طريق المبتدع. وأما إذا كان الحديث عند هذا فقط فهم يرون ألا نأخذ به، فإن أخذنا نأخذ به على مضض. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. إذا كان في عقيدته هذه المبتدعة إنه يحل له أن يكذب، ففي هذه الحالة ما لا مانع أنه يكذب على الرسول، فإذا لا نقبل كلامه حتى لا يكون في كلامه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، من لم يكن داعية إلى بدعته، تمام. هذا كلام الأكثر من العلماء حقيقة، أنهم يقولون من لم يكن داعية إلى بدعته حتى ولو كان على بدعة لكن ليست مكفرة فهذا تقبل روايته. طب لماذا؟ قال لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات. يعني الشخص الذي يدعو إلى البدعة ويناصر البدعة ويحاول قدر إمكانه أن يضم الناس إلى بدعته، هذا قد يزين ويزخرف في الكلام، تمام؟ ويحرف الروايات، قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. يبقى الخلاصة في هذا أن الداعية إلى البدعة لا يقبل قوله، وغير الداعية ما موقفه؟ هنا سيحصل الموقف الآن. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. طبعا احنا عندنا تفصيله انه قيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب، وقيل يقبل من لم يكن داعية، وقيل يرد وهكذا. ففي تفصيل ابن حبان قال لا، ده هم اتفقوا على قبول غير الداعية من غير تفصيل، الا انه انصافا للحق إن ابن حبان إذا كان ادعى الاتفاق ولم يدعي الإجماع فإن الاتفاق دون الإجماع، فقد يكون أراد بذلك أن أغلب وأكثر أهل الحديث على هذا، وهذا ما سيحققه الحافظ الآن. يقول نعم الأكثر على قبول غير الداعي إلا أن يروي ما يقوي بدعته. هذه رقم اثنين. احنا عندنا دلوقتي شرطين اثنين في القبول عن المبتدع غير الكافر، تمام، غير الكافر ببدعته. في هذه الحالة إن كان غير داعية نقبل منه، بس بشرط كمان ألا يروي ما يقوي بدعته، يعني ألا يكون هذا الحديث شاهدا للبدعة التي إيه؟ التي يتبناها ويعتقدها. ما يكونش شيعي بيروي حديث في فضائل علي، لا، بيروي حديثا في الدين عموما. ففي هذه الحالة نقبل منه، بس بشرط كمان ألا يكون داعية إلى بدعة. قال فيرد على المذهب المختار إذا كان فيما يرويه تقوية لبدعته فإنه يرد حديثه. قال وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، يبقى كده في البدعة، صادق اللهجة يعني لا يكذب. قال فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. إذا كان الحديث لا يعارض شيئا في الدين وكان لا يقوي بدعة هذا الراوي ففي هذه الحالة يقبل حديث. وما قاله متجه. هذا كلام الحافظ، وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. يقول معنى هذا الكلام، نحن لماذا رددنا حديث الداعية إلى مذهبه؟ لأنه يقوي مذهبه. فلماذا نقبل حديث غير الداعية وقد أورد لنا حديثا يقوي مذهبه؟ يبقى العدل إن احنا نرد الاثنين، نرد الراوي إذا كان يروي حديثا يقوي المذهب وهو غير داعية إلى المذهب، وأيضا نرد قول الراوي الداعية حتى ولو روى أي حديث. ففي هذه الحالة نرد الداعية ونرد غير الداعية في حالة، وهي إيه؟ إذا روى ما يقوي بدعته. نتوقف هنا عند سوء الحفظ وعلاقته بالشاذ والمختلط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.